أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني. وكان المناسب أن يعنونه المصنف بالتذنيب أو التذييل لأنه تتم لما سبق، لا أن يجعله فصلا مستقلا، والأمر سهل. فيتعرض المصنف في هذا الفاصل للبحث عن الثمرة من القول بشمول الخطابات الشفهية للمعدومين والقول بعدم شمولها للمعدومين. فما هي الثمرة المترتبة على القولين؟ ذكر في كلمات الأصوليين كما أشار صاحب الفصول والمحقق القمي وكذلك الشيخ الأعظم وأشار أيضا المصنف وهكذا من تلا المصنف، ذكرت ثمرتان في كلمات الأصوليين. الثمرة الأولى أفادها المحقق القمي في القوانين، وهي أنه بناء على القول بشمول الخطابات الشفهية للمعدومين تكون ظواهر الكتاب حجة في حق المعدومين، وأما بناء على عدم شمول ظواهر الكتاب وأما بناء على عدم شمول الخطابات الشفهية للمعدومين فلا تكون ظواهر الكتاب حجة. والسر في ذلك هو ما أشار له القمي الذي قد ذهب إلى عدم حجية ظواهر الكتاب في حق المعدومين، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن ظواهر الكتاب خاصة بالمقصودين بالإفهام، وأما من لم يقصد بالإفهام فلا تكون ظواهر الكتاب حجة في حقه. المقدمة الثانية إن المعدومين ليسوا مقصودين بالإفهام، والنتيجة أن ظواهر الكتاب خاصة بالموجودين وليست حجة في حق المعدومين دومي. وبالتالي
الآن تترتب هذه الثمرة الفقهية مثلا، وهي أنه لو شك الفقيه في اعتبار جزء من الأجزاء في الصلاة كاعتبار جلسة الاستراحة، فإنه بناء على حجية ظواهر الكتاب في حق المعدومين يمكن للفقيه التمسك بظاهر قوله تعالى أقم الصلاة لإثبات الإطلاق وعدم جزئية جلسة الاستراحة. وأما بناء على الاختصاص فلا تكون ظواهر الكتاب حجة في حق المعدومين، وبالتالي لا يمكن للفقيه التمسك بإطلاق أقم الصلاة لنفي جزئية جلسة الاستراحة، وإنما عليه الرجوع إلى الأصل عملي وهو البراء عن جزئية جلسة الاستراحة بناء على جريان البراءة عند الشك في الجزئية فيما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. والحاصل أن الثمرة الأولى هي الثمرة القمية، وهي حجية ظواهر الكتاب في حق المعدومين لو قلنا بالعموم، وعدم حجية ظواهر الكتاب في حق المعدومين لو قلنا بالخصوص، يعني خصوص الخطأ، يعني أن الخطابات الشفهية خاصة بالموجودين. ويناقش المصنف في هذه الثمرة بمناقشتين، المناقشة الأولى لا نسلم بما أفاده المحقق القمي من أن الخطابات الشفهية خاصة بالموجودين، بل هي عامة لا نسلم بأن الخطابات الشفهية خاصة بالمقصودين بالإفهام، بل هي عامة للمقصودين بالإفهام وغير المقصودين، فالظواهر حجة حتى في حق من لم يقصد بالإفهام، والسر في ذلك هو جريان السيرة العقلائية على الأخذ بالظهور ولو في حق من لم يقصد بالإفهام، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة العقلائية، وبالتالي فظواهر الكتاب حجة في حق من قصد بالإفهام ومن لم يقصد بالإفهام كالمعدومين. المناقشة الثانية، لو سلمنا بأن الخطابات الشفهية خاصة بمن قصد إفهامه، وأن ظواهر الكتاب خاصة بمن قصد إفهامه، إلا أننا لا نسلم بالمقدمة الثانية، وهي أن المعدومين ليسوا مقصودين بالإفهام، بل الصحيح أنه لا فرق بين الموجودين والمعدومين من حيث أنهم مقصودون بالإفهام. والشاهد على ذلك الكتاب والسنة، وإن اقتصر المصنف على السنة لكن يشهد الكتاب والسنة. فنذكر من الكتاب شاهدين ومن السنة شاهدين. أما من الكتاب الشاهد الأول آيات التحدي بالإعجاز القرآني، كقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فإن هذا التحدي في حق المعدومين كالموجودين وقت نزول القرآن لا يكون صحيحا إلا إذا قلنا بأن المعدومين مقصودون بالإفهام حتى يصح التحدي في حقهم والإعجاز عليهم. الشاهد الثاني آيات التدبر في القرآن، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإن التدبر في حق المعدومين لا يكون إلا مع القول بأن ظواهر الكتاب حجة في حقهم وأنهم مقصودون بالإفهام، وإلا فكيف يصح التدبر القرآني من قبلهم؟ وأما السنة الشاهد الأول الأخبار الآمرة بالتمسك بالكتاب، كحديث الثقلين: ألا وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإن التمسك بالكتاب من قبل المعدومين لا يصح إلا مع القول بأنهم مقصودون بالإفهام وأن ظواهر الكتاب حجة في حقهم. الشاهد الثاني الأخبار الآمرة بعرض الخبرين المتعارضين على الكتاب، كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه فإن الأخذ بالخبر الموافق لكتاب الله والترك للخبر المخالف لكتاب الله لا يتحقق من قبل المعدومين إلا إذا كان كانوا مقصودين بالإفهام، وكانت ظواهر الكتاب حجة في حقهم. والمتحصل أن هذه الثمرة القمية غير تامة. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال فصل: ربما قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. الأولى ثمرة قمية من القمة، وهي حجية ظهور خطابات الكتاب لهم، يعني للمعلومين كالمشافهين الموجودين بناء على العموم طبعا، وعدم الحجية بناء على الخصوص. وفيه أولا أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق في بحث حجية الظهور عدم الاختصاص بالمقصودين بالإفهام لجريان السيرة العقلائية على ذلك. ثانيا ولو سلم، يعني اختصاص الحجية بالمقصودين بالإفهام، فمع ذلك نقول لا نسلم باختصاص المقصودين بالإفهام بالموجودين، بل يعم ذلك للمعدومين. ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالإفهام ممنوع، بل الظاهر أن حتى المعدومين الذين لم يوجدوا بعد أيضا مقصودون بالإفهام، بل الظاهر أن الناس كلهم، من كان وقت نزول القرآن ومن لم يكن بعد، كلهم مقصودون، كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك مقصودين يعني بالإفهام وإن لم يعمهم الخطاب. والشاهد طبعا المصنف اقتصر على الشاهد الثاني يعني من السنة، ونحن ذكرنا شاهدين من القرآن شاهدين من السنة، كما يوم إليه غير واحد من الأخبار. الثمرة الثانية وقد أفادها الشيخ البهائي وذكرت طبعا في كلام الشيخ الأعظم وفي الحاشية على القوانين، لكن أصلها الشيخ البهائي. وحاصلها أن بناء على شمول الخطابات الشفهية للمعدومين فيمكن التمسك بإطلاقات القرآن الكريم عند الشك في الصفات الصنفية ومدخليتها في ثبوت الحكم الشرعي. وأما بناء على اختصاص الخطابات الشفهية بالموجودين فلا يمكن التمسك بإطلاقات الكتاب عند الشك في الصفات الصنفية ومدخليتها في ثبوت الحكم الشرعي، وتوضيح ذلك بالمثال. وهذا المثال طبعا أشار له سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في المحاضرات، وذكره بعض الشراح. كما لو شك الفقيه في أن وجوب صلاة الجمعة خاص بزمان الحضور وبالحاضرين مع المعصوم، فإذا قلنا بأن الخطابات الشفهية تشمل المعدومين، فيمكن حينئذ للفقيه أن يتمسك بإطلاق الكتاب لإثبات وجوب الجمعة في زمان الغيبة وعدم اختصاص الوجوب بزمان الحضور والحاضرين مع المعصوم، فيتمسك بإطلاق قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما إذا قلنا بأن الخطابات الشفهية خاصة بالموجودين فلا يصح حينئذ للفقيه الذي لم يوجد في زمان النص أن يتمسك بإطلاق الكتاب بإطلاق قوله فاسعوا. وذلك لأن هناك صفة مصنفة وهي صفة الحضور، وهذه الصفة مفقودة بالنسبة للمعدومين، حيث إنهم ليسوا حاضرين في زمان المعصوم. فإذا شككنا في اعتبار هذه الصفة لم يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذه الصفة لعدم شمول الخطابات للمعدومين. كما أنه أيضا لا يمكن التمسك بقاعدة الاشتراك للقول بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة في حق المعدومين، وذلك لأن أقصى دليلا على قاعدة الاشتراك هو الإجماع، هو الإجماع كما تعلم دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو ما لو اتحد الموجودين والمعدومين في الصنف. فإذا كانوا صنفا واحدا فنحرز حينئذ جريان قاعدة الاشتراك، فيثبت الحكم للمعلومين كما هو ثابت للموجودين لاتحادهم في الصنف. وأما مع عدم الاتحاد في الصنف وأن الموجودين صنف والمعدومين صنف آخر، لأن الموجودين حاضرون في زمان الناس فهم صنف، والمعدومين ليسوا موجودين فهم صنف آخر، وصفة الحضور مصنفة، فبالتالي لا يحرز جريان الاشتراك. والحاصل أنه يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة للمعدومين عند الشك في صفة مصنفة، وأنها دخيلة في الحكم أم لا. وأما لو قلنا بعدم الشمول فلا يصح التمسك بإطلاق الكتاب لنفي مدخلية هذه الصفة المصنفة في ثبوت الحكم، كما أنه لا يمكن بعد ذلك التشبث بقاعدة الاشتراك للقول بعمومية الحكم للمعدومين والموجودين، لأن قاعدة الاشتراك دليلها الإجماع وهو لبي فيقتصر فيه على المقدار المتيقن، وهو ما لو كانت هذه الصفة المصنفة موجودة في المعدومين. هذه هي الثمرة البهائية. طبق هذا المقدار ثم ننتقل لمناقشة المصنف لهذه الثمرة. قال الثاني: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، لأن هذا الخطاب سيكون عام للمعدوم بعد وجوده وبلوغه، فيمكنه التمسك إذا بالإطلاق. وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف، لأنه مو متحد معهم من حيث الحضور، فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار صفة الحضور بناء طبعا على الشمول، وعدم صحته على عدم الشمول. لو قلنا بأن الخطابات خاصة بالحاضرين والموجودين فلا يصح للمعدوم أن يتمسك بعد وجوده وبلوغه بهذه الإطلاقات لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين. فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك. إذن فلا تقل ولو نتمسك بالإطلاق، إلا أننا نتمسك بقاعدة الاشتراك، نقول لا تجديد قاعدة الاشتراك. إذن إن قلت نتمسك بقاعدة الاشتراك قلت لا يصح. لماذا؟ لأنها دليلها الإجماع وهو لغوي. فلا بد من إثبات اتحاده، يعني الحكم في حق المعلومين كالموجودين في الصنف، حتى لا فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، حيث لا دليل عليه حينئذ إلا الإجماع. يعني إذا قلنا الدليل هو الاشتراك وليس الإطلاق، فنقول لا دليل على الإجماع على الاشتراك إلا الإجماع، ولا إجماع عليه يعني على الاشتراك إلا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى. ويناقش المصنف في هذه الثمرات بأنه يمكن تعميم الحكم للمعدومين كالموجودين، ولو قلنا بأن الخطابات الشفهية خاصة بالموجودين، والسر في ذلك هو أنه لا أنه يوجد شك من الأساس، أنه يوجد شك من الأساس في اعتبار صفة الحضور في وجوب الجمعة مثلا، فنفس الموجودين في زمان الناس يشكون في أن وجوب صلاة الجمعة عليهم خاصة بحضور المعصوم وهو الإمام العسكري عليه السلام مثلا، أو أن وجوب الجمعة عليهم شامل لزمان الغيبة ولا يختص بزمان حضور الإمام عليه السلام، وبالتالي فيمكنهم التمسك بالإطلاق لنفي اشتراط حضور المعصوم في وجوب الجمعة. إذن فنفس المعاصرين والموجودين في زمان الناس يشكون في اشتراط الحضور في وجوب الجمعة فيتمسكون بالإطلاق لنفي اعتبار الحضور، وبالتالي يثبت أن وجوب الجمعة دقة ليس مختصا بزمان الحضور. هذا بالنسبة للموجودين. ثانيا نقول إذا ثبت أن الحكم في حق الموجودين ليس مختصا بزمان الحضور، بل حتى لو فقدوا المعصوم فيجب عليهم الجمعة، ثبت بالتالي ببركة قاعدة الاشتراك أن صلاة الجمعة واجبة على المعدومين أيضا ولو لم يكن هناك حضور للمعصوم عليه السلام، لأنه ثبت اتحاد الموجودين مع المعدومين في الصنف ببركة الإطلاق، وأن الحضور ليس له مدخلية في ثبوت الحكم. إذن فالمعدومون كالموجودين من حيث الصنف، وبعدما اتحدوا صنفان نجري قاعدة الاشتراك. وبالتالي تثبت الجمعة في حق المعدومين كالموجودين. إن قلت بأنه لا يمكن التمسك بالإطلاق في حق الموجودين، وذلك لأن التمسك بالإطلاق فرع كون الشارع في مقام البيان ولا يقيد، وهذا لا يتحقق في المقام، وذلك لأن الحضور موجود بالنسبة للمعاصرين لزمان الناس، فمع أنه موجود وحاصلون فلا داعي ولا حاجة لأن يقيد الشارع فيقول تجب صلاة الجمعة عليكم في زمان الحضور، لأنهم من الأساس حاضرون وللمعصوم معاصرون، بالتالي فليس الشارع في مقام البيان من جهة هذا القيد، ولا يكون عدم بيانه لهذا القيد مخلا بغرضه، لأن الحضور متحقق. وبالتالي فلا يصح التمسك بالإطلاق في حق الموجودين، لأن هذه الصفة متحققة فيهم من الأساس، فيعود المحذور، وهو أنه من المحتمل اختصاص وجوب الجمعة بزمان الحضور، فيكون المعدومون صنفا مغايرا للحاضرين، فلا يمكن التمسك بعد ذلك بقاعدة الاشتراك. هذا إن قلت إن الصفات المصنفة على قسمين. القسم الأول الصفات اللازمة، أي التي لا تنفك عن الموجودين، مثل فرضا كونهم عربا أو كونهم عجما، فهذه صفة ذاتية غير مفارقة. وفي هذا القسم يصح ما أفيد من أنه لا يمكن التمسك بالإطلاق لأن الشارع ليس في مقام البيان. فلو احتملنا أن هذا الحكم خاص بالعرب مثلا فلا حاجة لأن يقيد الشارع ويقول إن هذا الحكم خاص بالعرب لأنه من الأساس عرب، فما عدا إمكان التمسك بالإطلاق لا يثبت الحكم في حق المعلومين. القسم الثاني أن تكون هذه الصفات المصنفة من الصفات المفارقة، يعني العارضة التي تقبل الزوال والفقدان، وهذا القسم الثاني هو محل بحثنا وكلامنا كصفة الحضور في زمان المعصوم عليه السلام. فإن الحضور صفة قابلة للزوال والفقدان، فهؤلاء الموجودون كانوا حاضرين في زمان المعصوم وهو الإمام العسكري، وهذه الصفة قابلة للزوال بفقدان المعصوم وغيبته، فهم كانوا حاضرين ثم صاروا غائبين عن المعصوم عليه السلام لما حصلت الغيبة. إذن فبما أن هذه الصفة المصنفة مما تقبل الزوال، إذن فلو لم يبين الشارع مدخليتها لكان مخلا بغرضه. فلو لم يبين الشارع أن وجوب الجمعة منوط بحضور المعصوم لكان مخلا بالغرض، فحيث لم يبين إذن يثبت الإطلاق. وأن وجوب الجمعة لا يختص بزمان الحضور بالنسبة للموجودين، فسواء كان المعصوم حاضر أم غائب فتجب عليهم الجمعة، وبالتالي يثبت أن المعدومين كالموجودين من حيث الصنف، وأن الحضور والغيبة لا يصنفهم إلى صنفين. وبالتالي أيضا يصح التمسك بقاعدة الاشتراك بعد الاتحاد في الصنف بين المعدومين والموجودين، والغرض أن هذه الثمرة الثانية البهائية غير تامة، فسواء قلنا بأن الخطابات الشفهية عامة أو خاصة، فعلى كل حال يثبت هذا الحكم المشكوك حتى بالنسبة للمعدومين ببركة قاعدة الاشتراك بعد إجراء الإطلاق في حق موجودين لنفي هذه الصفة المصنفة. إن قلت هذا ما سيأتي، لكن نطبق ما تلوناه الآن. ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له وهو الحضور في زمان المعصوم مثلا مما كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد، حيث أن الشارع قال لهم صلوا الجمعة ولم يقيد ذلك بزمان الحضور. هذا إن قلت قلت.
إن قلت
لعل عدم تغييب الشارع لأنهم حاضرون، وبالتالي لا يمكن التمسك بالإبطال لنفي هذه الصفة، ولا يكون الشارع مخلا بغرضه.
قلت
وكونهم كذلك، يعني أنهم حاضرون في زمان المعصوم، لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه، وأن الشارع يريد الحضور فقط ولا يريد الصلاة حتى في زمان الغيبة، فيما يمكن أن يتطرق الفقدان إليه مثل صفة الحضور يتطرق لها الفقدان. وإن صح عدم التقييد فيما لا يتطرق إليه ذلك، يعني الصفات اللازمة مثل العربية والعجمية.
وليس المراد هذا إن قلت الأولى تأتي والحمد لله رب العالمين.